أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظ، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
هذه الأشياء التي لا تبطل الصوم، لما ذكر ما يفسد الصوم ذكر ما لا يفسده. تقدم مما لا يفسده إذا أكل جاهلا أو أكل وشرب ناسيا، فإنه لا يفسد صومه لحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالأكل ناسيا لا يفسد الصوم، كذلك الشرب. ثم ذكر مسائل زائدة على ذلك، قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. لو دخل مع نفسه غبار طار إلى حلقه بدون قصد، أو دخان نار، لم يفسد صومه لأنه لم يتعمد. كذلك لو دخل مع نفسه ذباب ولم يستطع إخراجه لم يفسد صومه، وذلك أنه قد يدخل مع النفس. إذا اجتذب النفس دخل الذباب أو الغبار أو الدخان فلا يفسد صومه لكونه عن غير اختيار. لا ولا عام عالم الذباب والغبار جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم، ويعرف ان الاكل انه يفسد او الشرب انه يفسد، كانسان حديث عنه بهو باسلام لا يدري ما المحرمات ولا ما الواجبات. وقوله أو فكر فأنزل
إن كان متعمد يفسد صومه
الأكل والشرب،
لا الذباب والغبار،
لا
إذا كان متعمد،
لا أحد متعمد إدخال الغبار في فمه يريد إدخال في جوه،
لكن ذكر الفقهاء أن إذا كان متعمد يفسد صومه.
لكن هل يتصور الإنسان يتعمد إدخال الذباب في جوفه؟ صحيح، إذا تعمد إدخال شيء أنه جرم في فمه. عندنا في الأزمنة الدخان هذا التتن يفسد الصوم لأنه تعمد، لكن إنسان قرب من نار لها دخان كثير ودخل في أنفه وفي خياشمه بدون اختيار ووصل إلى حقه بدون اختيار، ما له اختيار، هو ما يمكن أن يتعمد أن يفتح فمه يجتذب الدخان هذا أو الغبار.
لكن ذكر الفقهاء قال من أخرج لسانه ووقع عليه بعض الذباب أو بعض الغبار أو كذا ثم ابتلع
إيه صحيح
فقد
هم يفرضون عشية وإن كانت بعيدة، لكن يقولون أقدر أنها وقعت. قد يقال ما له ما حاجة في إدخال الذباب.
لا يصح على هذا القول الذين يدخلون في رمضان ويجلس جنب واحد مخترع وهو يدخن، فيجلس جنبه على أساس ما يأخذ منه الريحة.
إيه. لكن ما يصح يعني تعمد إدخال الذباب والغبار والدخان وما أشبه. لو فكر فأنزل، قد تقدم لنا أن من المفطرات تكرار النظر. إذا كرر النظر إلى امرأته احتدت الشهوة فأنزل يعيد. أما إذا فكر تصور المرأة وتكيفها في نفسه ومثلها أمامه ومثل كيفية الاتصال بها، عند ذلك حضرته الشهوة فأنزل. بمجرد التفكير فإنه لا يفطر، وذلك لأنه قهري، التفكير ليس اختياريا بل هو قهري. قد يكون أيضا بعض الناس ينزل بسماع الصوت، يعني ذكر لي أو سألني إنسان في التلفون أنه في رمضان اتصل بامرأته هاتفيا، ثم مجرد كلامه معها كلاما عاديا أنزل. إذا تسبب وتكلم بكلام حول العورة وحول الجماع وما يتصل به مما أثار شهوته فأنزل فإنه يفطر، وإذا لم يكن الكلام مثيرا للشهوة في العادة ولا حول العورة فلا يفطر.
لهذا ما يفطر، لهذا الأخ ما يفطر يعني.
كان يعني نقول له إن كنت مثلا تكلمت معها في مباشرة الوطأ ومقدماته الأمور السرية الذي بين الرجل وامرأته، إن كنت تكلمت في هذا فأنت تسببت بما يثير الشهوة فتفطر، وإلا كان كلام عادي فلا يفطر. يقول أو احتلم
التفكير ما هو الأمل،
لكنه قهري وهو اختياري.
يعني هذا قهري، شرط أنه قهري.
نعم.
إيش اختيار
الإنسان؟ ما يقدر مثلا يبأس أو يدفع الأفكار فأبترد على قلبه.
إذا كان اختياري يقدر.
نعم. لو مثلا كان في استطاعته أن يزيل هذه الأفكار وأن ينفوها من قلبه وذاكرته، ولكنه تمادى معها واستمر مع هذه الأفكار يصبح اختياريا، وإلا فلا. يقول أو احتلم، وذلك لأن الاحتلام قهري أيضا. إذا احتلم نهارا وهو صائم فلا إفطار، لأنه ليس له اختيار، إنما هو شيء حصل عليه قهرا. ولو أن فيه إنزال وشهوة في النوم وتصور وطئ، لكن ذلك ليس على اختيار. أو أصبح فيه طعام فلفظه، وهذا يتصور في أن الإنسان بعدما يصبح قد يجد بقايا الطعام بين أسنانه مثلا، أو في لثته أو تحت لسانه بقايا من حبات الطعام ونحوه، فإذا لفظه وأزاله ولم يبتلع شيئا منه فلا فلا يفطر. أما إن طلع الصبح عليه وهو ينظر طعاما فابتلعه بعدما تحقق طلع الفجر أفطر. وكذلك لو طلع عليه الفجر وهو ينظر طعاما فلما نظر إلى الفجر لفظه في حينه فلا إفطار، لا يكون مفطرا إلا إذا ابتلعه بعدما تحقق أنه طلع الفجر ورآه. ويسأل كثير من الناس عن حد الإمساك، الله تعالى ذكره بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو حد الإمساك. واشتهر أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية عمد إلى خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، وجعلهما تحت وساده، ثم لما قام آخر الليل أخذ يأكل وينظر فيهما في ظلمة الليل، فلما طلع الفجر وأضاء الصبح وتبين وعرف هذا من هذا أمسك. ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وضعت خيطين تحت وسادتي، فقال إنك لعريض القفا، يعني كيف أن الخيطين هما الليل والنهار، كيف جعلت الليل والنهار تحت وسادتك، إنك لعريض القفا.
إيش معنى؟
يعني عريض قفاك، يعني الذي هو منكبيك عريضة، استطعت أن الليل والنهار كله تجعله تحت منكبيك، إنما أراد الليل والنهار، يعني حتى يتبين الليل من النهار من الفجر، حتى يتبين هذا وهذا من الفجر، إذا برق الفجر اتضح هذا النهار قد أقبل، هذا ضوء، وهذا الليل قد أدبر، هذا ظلمته. فهنالك الإمساك. وورد فيه أيضا حديث الفجر فجران، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، وهو النور الممتد في الأفق من المشرق كذنب السرحان، وفجر يحل الصلاة ويحرم الطعام، وهو النور المعترض في الأفق، في آخر الليل ترى نورا مستطيلا في الأفق دقيقا، شبهه بذنب السرحان، يعني ذنب الذئب لدقته. فهذا يسمى الفجر الكاذب، لا يحرم الطعام، في آخر الليل وأول الفجر يطلع الفجر الذي يعترض، هذا هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. إذا طلع أذن المؤذن عادة ودخل وقت صلاة الصبح، لأن وقتها يدخل طلوع الفجر، فإذا نقول إذا ابتدأ المؤذن فأمسك عن الأكل، إلا إذا تحققت أن المؤذن يحتاط، بعض المؤذنين تقدم دقيقتين أو ثلاثا من باب الاحتياط، فحينئذ يجوز الأكل في هاتين الدقيقتين ونحوهما. مع أنه ورد حديث إذا سمعت الأذان والإناء على يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه، إذا سمعت الأذان وأنت تشرب فلا تنزعه من فمك بل استمر في شربك إلى أن ترضى.
يعني يكون التحقيق يا شيخ تحقيق أنه يعني يترك الأكل في أول أذان؟ لا
هي نعم إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت تقيسه بالتقويمات، وإذا كنت في برية فتنظر في الوجب.
هذا الذي يأكل يقول أنا المؤذن ما أدري هل يؤذن طول الفجر ولا قبل، لأن المؤذن إذن على التقويم
التقويم العادة أنه معتد.
بارك الله فيك. إذا لدي مثلا إنسان صارح
أصبر شوي إحنا في الصيام
صامت يا شيخ يقاس الأكل على الشرب هذا
ما ورد الأكل إناء الشرب.
يقول الشيخ بعد الصيام يعني يأكل في حال الأذان ويشرب يقول
يعذر إذا كان المؤذن يتقدم.
لا قبل كذا بدون ثبت يعني
مؤذن هذا المسجد يقول أنه يتقدم ثلاث دقائق أحيانا للاحتياط، يقول أو اغتسل. الاغتسال أيضا لا يؤثر على الصوم ولو أنه يكسب البدن قوة أو برودة أو تشرب منه العروق أو يبتل الجلد، لكن ليس هو إدخال شيء مع المنافذ المحسوسة فلا يكون إفطارا. قوله كيف تشرب
يعني لو جلس هنا مدة طويلة
ينغمس فيه
البركة
إذا كان قصده التبرد هذا ما يرد. قوله يا استنثر تمرمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه، هذه تتعلق بالمرمضة، وتقدم لنا في سنن الوضوء أنه تشرع المبالغة في المرمضة والاستنشاق لغير صائم، لكن لو بالغ في المرمضة والاستنشاق فدخل الماء لم يفطر، وإن كان عاصيا مخالفا للحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا تمضمض ثلاثا أو استنشق ثلاثا أو بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنثار أو زاد على الثلاث بأن تمضمض أو استنثر أربعا أو أكثر فداخل الماء في حلقه لم يفطر، وذلك لأنه لم يتعمد، ما تعمد إنما مضمض وبالغ لتنظيف فمه أو تنظيف أنفه فلم يتعمد، ولكن الماء له سريان منفوذ فدخل إلى حلقه بغير اختيار فلا يفطر إن شاء الله. هذه تتعلق بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما ونحو ذلك. وهكذا إذا أكل شاب كان في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. إذا أكل شاب كان في طلوع الفجر فلا يفطر، فإن أكل شاب كان في طلوع الشمس أي طلوع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع، أو أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يفطر، لأن الأصل بقاء النهار. يقال له لا تفطر حتى تتحقق أن الشمس قد غربت، الأصل بقاء النهار، فلا تأكل مع الشك، لا تأكل إلا بعد اليقين بأنها قد غربت. فمن أكل شاكا في غروبها أفطر، وخافت أن تكون لم تغرب. فيه حديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أفطرنا، أو عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيم ثم طلعت الشمس. أفطروا لغيم متراكم، وبعدما أفطروا بدت الشمس من خلال الغيم. في صحيح البخاري قيل لهشام وهل قضوا؟ قال أو بد من القضاء، يعني وهل هناك بد من القضاء؟ دم أكل ثم تبين أنهم أكلوا نهارا. لكن بعض العلماء لم يقبل هذه الزيادة ويقول هذه من كلام هشام، وهشام تابعي لم يدرك القصة، ولم يقل إنها مسندة من كلام عروة أو من كلام أسماء. هشام روى هذه القصة عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وفاطمة روتها عن أسماء. أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير هي التي قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فبعض العلماء قال إن القضاء مسكوت عنه، وإنهم أفطروا مجتهدين فلا يلزمهم القضاء، بل يمسكون إلى أن تغرب ثم يفطرون مرة ثانية ولا يقضون ذلك اليوم. ومثله في هذه الأزمنة أناس أفطروا معنا، رأوا الشمس عندما غربت المؤذنين عندما أذنوا فأفطروا، ثم ركبوا طائرة فأقلعت بهم، وبعدما حلقت في الجو رأوا الشمس. نقول لهم أمسكوا ما دمتم ترون الشمس حتى تغرب مرة أخرى، ولا تقضوا ذلك اليوم، لأنكم أفطرتم مع أناس مثلكم، ولكنكم حيث طلعت عليكم الشمس بخصوصيتكم فتمسكوا لأنكم في نهار، ولكن لا قضاء عليكم.
وإذا نمسكوا مع أهلهم
يعني أجاز بعض المشايخ الأكل عدم الإمساك لهم ما دام أن يومهم قد انتهى مع أهل بلدهم، قد انتهى اليوم فلا حاجة، لكن من باب يعني الاحتياط حيث أنهم يرون الشمس وأنهم في نهار يمسكون يكون عندنا مسألة تقع كثيرا وهي إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أنه طلع أكل يعتقد أنه في ليل ثم تبين أنه في نهار أنه قد طلع هذا يسأل عنه كثير هذا يقول أكلت أعتقد أن الفجر لم يطلع وبعدما انتهيت إذا أنا أسمع الإقامة أو عندما استيقظت أكلت ثم بعد قليل دخل علي أخي قادما من المسجد يقول قد صلينا فيأكلون بعد الأذان بعشر دقائق بربع ساعة مثلا بأكثر بأقل يستيقظ أحدهم بسرعة فيسعى إلى الأكل أو إلى الشرب ويستمر فيه حتى إما يسمع الأذان أي الإقامة أو يسمع قراءة الإمام مثلا أو يدخل عليه أحد من المصلين قد فرغوا من صلاته في هذه المسألة خلاف عندك الفقهاء هنا قالوا يعيد إذا أكل شاك معتقدا أنه ليل فبان نهارا بان أنه قد طلع الفجر يعيد ويختار بعض العلماء كابن تيمية أنه لا إعادة عليه لأنه أكل يعتقد أن الأكل مباح في حقه أنه لم يدخل وقت الحظر ووقت النهي عن الأكل فهو أولى بالعذر من الناس قد أخبر الله رسوله أن الناس معذورون أن الله أطعمه وسقاه فيكون كذلك هذا الذي أكل وهو يعتقد أنه ما في الليل جازم بأنه في ليل وأن الأكل مباح في حقه لكن نقول له عليك الاحتياط عليك التأكد مثلا من الساعة تنظر بدقة فإذا قدر مثلا أن ساعتك صارت متأخرة أو أخطأت في نظرك تعتقد أنها كذا وصارت كذا فأنت معذور عليك الاحتياط والنظر فإذا لم تجتهد لم تسأل مثلا فقد طلع الفجر ولم تنظر في الساعات المضبوطة مثلا اعتبرت مفرطا
الناس يتساهل يعني يقوم يقوم مباشرة لا يسأل ولا ينظر هل الناس يصلون عمر الساعة لا يتساهل
ينبغي التثبت وهل يلحق به من أكل معتقدا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب كما حصل للصحابة فالفقهاء يقولون يقضي كما سمعنا بعض المحققين كشيخ الإسلام يقولون لا قضاء يقول إن قوله أو بد من القضاء من كلام هشام اجتهاد منه وإلا فالأصل أنهم صاموا يومهم وأفطروا معتقدين أن زمن الصيام قد انقضى فلا قضاء عليهم الحالة هذا إذن قول شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا قضاء عليه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع، أكل شاكا معتقدا أنه ليل ثم تبين أن الشمس قد أن الفجر قد طلع، يقول لا قضاء عليه. الفقهاء يقولون يقضي في هذه المسائل إلا في مسألة واحدة، وهي إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له، استمر في شك ما تبين أنه أكل بعدما طلع الفجر، فلا قضاء عليه لأنه لم يأته ما ينقض شكه أو ما يوقعه في إبطال ذلك الشك ونقله إلى اليقين. يقولون لا، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له هل الفجر قد طلع أو لم يطلع فلا يقضي، أما إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أو أكل يعتقد أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، في هذه المسائل الثلاث يقولون يقضي. وفي شيء في كلام شيخ الإسلام ما يميل به إلى عدم القضاء فيهن كلهن، يعني مسألة ما إذا ظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب، ومسألة ما إذا ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع، ومسألة ما إذا أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا، ولا يقضي عندهم في مسألة واحدة وهي إذا أكل يعتقد أن الفجر لم يطلع ثم استمر على اعتقاده لم يتبين له أنه قد طلع ولم يطلع، استمر على شكه في هذه الحال لا يقضي.
البقاء ماذا عمدتهم؟
أولا الاحتياط للعبادة، ثانيا الأصل، البناء على الأصل، يقولون الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء الشمس، فلا تأكل حتى تتحقق أنها قد طلعت قد غربت، هذا بناء على الأصل.
الآن حديث ما ذكر أنه أمره بالقضاء حديث أسمع هذا دليل أنه يكون حجين
وقعت هذه أيضا في عهد عمر، وذكروا أنه أمرهم بالقضاء، قال حرج نقضي يوم مكانه.
لو نأخذ كلام شيخ الإسلام لا قضاء عليه
في هذا
على الإفطار
المسألتين
شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفار، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب كفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
الباب الذي عندنا باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ذكر ما يفسد الصوم، ثم في هذا الفصل ما يوجب الكفارة. وذكر أنه الوطء في نهار رمضان يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وذلك لحرمة الزمان، فإن رمضان له شرف وزمانه له فضل، فإذا كان الإنسان مقيما غير مسافر كان لزمه الصيام عن الأكل والشرب والجماع، ولما كان الأكل والشرب ناس الصيام كان تناوله مبطلا للصيام فقط، وأما الجماع فإنه يبطل الصيام، وفيه أيضا شيء من انتهاك الحرمة، فلا جرم جعل مع القضاء كفارة. هذه الكفارة ثبتت في الصحيح في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الذي هو الزنبيل، فقال أخذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لعبتيها أهل بيت أفقر منا؟ فقال أطعمه أحلك. ففي هذا أنه أوجب عليه الكفارة بالوطن، فدل على هذه الكفارة أنها مرتبة مثل كفارة الظهار، وتجب في الجماع بالجماع الذي هو حقيقة الوطئ، سواء وطئ في قبل أو دبر. الدبر وطئ في الدبر محرم، لكن لو تأول وطئ زوجته في الدبر لكان جماعا يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وأما إذا لم يصل إلى الوطئ بأن باشر دون الفرج فأنزل فلا كفارة، ولكن عليه القضاء يبطل صومه. وكذلك إذا أكرهت المرأة بطل صومها ولا كفارة عليها، أو كانت مثلا معذورة مفطرة لمرض فوطئها زوجها في نهار رمضان، فإنه يبطل الصوم إن كانت صائمة ولا كفارة. وكذلك المسافر، لو أن إنسانا كان مسافرا في نهار رمضان هو وزوجته فإنه يحل له وطئها إذا كان مسافرا مفطرا، لأنه إذا أبيح له الأكل والشرب والفطر أبيح له أيضا الوطئ. لكن لو الصوم، لو أصبح صائما وهو مسافر ثم وطئ امرأته في السفر وهو ناوي الصوم، فإنه ممن يباح له الفطر نقول بطل صوم ذلك اليوم كأنك أكلت والأكل جائز لك فعليك القضاء ولا كفارة. نعم مرتين؟
لا الرجل والمرأة يكفران كل واحد يكفران نفسها
أو من الرجل فقط. إذا كانت المرأة مطاوعة فعليها كفارة أخرى وإن كانت مكرهة فلا كفارة على الزوج بل عليها هي القضاء. قد يعذر الجاهل إذا كان جاهلين بالتحريم لا يعرفان أن هذا مما يحرم في الصيام فالجاهل معذور كما لو جهل تحريم الزنا.
إذا قدم سفر وهو مفطر
إذا قدم من سفر يلزمه الإمساك إذا وصل إلى البلد لزمه الإمساك ومن لزمه الإمساك فإنه إذا جامع في بقية يوم لزمه الإمساك فيه فإنه يقضي ويكفر يكفر ذلك عن ذلك الوقت. وله صور، الصورة الأولى مثل ما ذكرت قادم مساجرا أثناء النهار في الظهر أو بعد العصر أو نحو ذلك قلنا له أمسك بقية هذا اليوم، إذا أمرناه بالإمساك فلا يجوز له الوطأ لأنه يمسك عن الأكل والشرب والوقاع، فإذا جامع عليه الكفارة لأنه جامع في نهار يلزمه فيه الإمساك. والصورة الثانية إذا قامت البينة في أثناء النهار، في أثناء النهار جاء شاهد وشهد أنه رأى الهلال البارحة قلنا أمسكوا يا أهل البلد بقية يومكم يلزمهم الإمساك، من جامع بعد الأمر بالإمساك فعليه القضاء وعليه الكفارة لأن هذا يوم يلزمه فيه الإمساك. كذلك مثلا شفي مريض في أثناء النهار أصبح مفطرا فشفي في أثناء النهار قلنا له أمسك بقية نهارك، فإذا جامع في بقية ذلك النهار فعليه الكفارة لأنه وطئ في نهار يلزم فيه الإمساك. أما إذا وطئ قبل ذلك فلا إثم عليه، فمثلا في العام الماضي أناس ما علموا بالشهر إلا بعدما أصبحوا بعد ما ذهبوا إلى أعمالهم، حصل من كثير منهم الجماع بعد الفجر وهم لا يعلمون أنهم قضاء لا كفارة، عليهم القضاء وليس عليهم كفارة لأنهم ما عرفوا أن هذا من رمضان وأنه يجب عليهم ترك الأطعمة فيه. مثله أيضا في هذا العام يوم الخميس الذي فاتنا من رمضان وأفطرنا فيه، هناك من واطئ فيه جامع فيه نقول لا كفارة، وإن كنا أمرنا بقضائه لأنه لم يتعمد أنه من رمضان فلا يلزمه كفارة، حيث أنه ما انتهنا رمضان ولا انتهك حرمة نهار رمضان. فالحاصل أنه في هذه الأحوال عليه القضاء ولا كفارة إذا جمع دون الفرق، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره فعليه القضاء ولا كفارة. أما إذا جامع في يوم مرتين فليس عليه إلا كفارة واحدة، أو في يومين، جامع في يوم السبت ثم جامع في يوم الأحد قبل أن يكفر، تداخلت وكفاه كفارة واحدة. أما إذا جامع أول النهار ثم كفر أعتق رقبة ثم جامع أثناء النهار فكفارة ثانية، عليه أن يعتق رقبة ثانية أو يصوم شهرين إذا لم يجد. ثم ذكر أنه إذا لزمته الكفارة ثم مرض أو جن أو أصابه مانع أو سافر فإن الكفارة باقية في ذمته حتى يشفى أو يزول عنه العذر، لأن الكفارة دين لزمه وهو مكلف فلا تسقط بسقوط التكليف. إذا وطئ في نهار رمضان ألزمناه بكفارة الآتية ثم جن، الكفارة لازمة له متى أفاق يكفر، ويصح أن يعتق عنه إذا ملك ما يعتق، يصح أن يعتق عنه في حالة جنونه، وهكذا لو مات قبل أن يشفى فإنها تخرج من ماله إن كان له مال. يقول ولا تجب الكفارة بغير الوقت لرمضان، الكفارة التي هي كفارة الوطء ما تجب إلا بهذا السبب، وهو الوطء في نهار رمضان، فلا تجب بالمباشرة مثلا، ولا تجب بالأكل ولا بالشرب ولا بالقيء ولا بشيء من الأعمال الأخرى، إنما تجب بهذا السبب. كذلك لا تجب ببقية المفطرات. الكفارة كفارة الوطء في نهار رمضان هي على الترتيب مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد سقطت. لكن هل إذا كفر بالصيام يتجنب زوجته؟ نقول لا يتجنبها، بل له وطئها في الليل، إنما التجنب بقوله من قبل أن يتمسى هذا في الظهار، لكونه ضاح حرمها وشبهها بأمه أو بأخته. فأما الوطئ في نهار رمضان فهو كفارة، هذا الصوم كفارة له لحرمة الزمان، فلا تحرم عليه زوجته ليلا. واختلف فيما إذا لم يجد الإطعام، فالمذهب أنها تسقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالقضاء، ولم يقل له أطعمها أهلك وإذا أيسرت فاقضي، بل قال أطعم أهلك. ومن المعلوم أن الكفارة لا تطعم الأهل، أنه يطعم أهله من كسبه، فلما لم فلما أذن له أن يأكل ذلك الطعام هو وأهله ولم يقل له إن الكفارة باقية في ذمتك دل على أنها تسقط. والقول الثاني أنها لا تسقط وأنها تبقى في ذمته متى أيسر كفر. إذا أيسر بوجود العتق أو قدر على الصيام في زمن من الأزمان أو قدر على الإطعام كفر به ولم تسقط. وهذا قول ثاني. واستدلوا بأن الكفارة لازمة للذمة عن هذا العمل واللوازم للذمة لا تسقط بالعسر مثل كفارة النذور وكفارة الأيمان لا تسقط. النذر إذا نذر أن يتقرب بشيء أو يتصدق بمال وافتقر فذلك النذر باق في ذمته ما يسقط حتى يجد ما يكفر أو ما يوفي به نذره. كذلك كفارة اليمين ما تسقط إذا لم يجد ما يكفر به صام ثلاثة أيام إذا لم يجد الإطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام كما ذكر الله فلا تسقط. فكذلك كفارة الظهار ما تسقط إذا لم يجد الثلاثة لم يجد العتق ولا الإطعام ولا لم يقدر على الصيام فإنها لا ترجع إليه زوجته حتى يفعل ما أمره الله به لكونه قد حرمها وشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد فأمه وأخته وبنته ونحو ذلك لأن قال أنت علي مثل أمي أو كفرج أمي أو كبطني أو ظهري أختي أو نحو ذلك فإن هذا منكر ومحطم كما ذكره الله. ولكن هذه المرأة التي شبهها بمن تحرم عليه ما تحرم بل هي حل له إذا كفر بعدما يكفر. فإذا لم يمتثل الأمر بالتكفير فلا ترد إليه. كذلك كفارة القتل إذا قتل نفسا بغير نفس إذا قتلها خطأ فإن هذا الدم يحتاج إلى كفارة ذكرها الله تعالى بقوله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فأمر بالكفارة ولم يذكر أنها تسقط بالإنسان بل قال من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر بكفارة القتل إطعام 60 مسكينا. والراجح أنها لأنه لا إطعام بل يبقى الصيام في ذمته لا أن يستطيع أو يجد العتق أو نحو ذلك. عرفنا بذلك أن القول بأن الكفارة ما تسقط أنه قول وجيه. وإن كان الذين قالوا تسقط استدلوا بظاهر الحديث وهو كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالقضاء يعني لم يأمره بقضاء الكفارة متى وجدها مع كونه جاهلا. وقال آخرون بل لما كان أهله فقراء أطعمهم إياه أطعمهم ذلك الطعام واكتفى به عن الكفارة فإنه لما وقال لا أجد إطعام 60 مسكينا أمره أن يجلس، ولم يقل سقطت عنك بكونك لا تجد، بل قال اجلس وانتظر. فجلس حتى جاء بالصدقة تلك الصدقة فأعطاه إياها، فدل على أنها لا تسقط، وإلا لأسقطها عنه لأول مرة قال لا أستطيع. يدل على أن من لا يجد ينتظر إلى أن يجد، لقوله يعني ينتظر إلى أن يأتي زمان يجد فيه ما يكثر إما بالعتق وإما بالصيام ونحو ذلك. والحاصل أن الوطأ في نهار رمضان ذنب وانتهاك للحرمة، ولأجل انتهاك أمر الذي ينتهكه أن يكفر كفارة زائدة على الصوم على القضاء، يؤمر بقضاء ذلك اليوم الذي وطئ فيه لكونه أفسده، ويضيف إلى ذلك كفارة الظهار كما ذكر. فيدل على أنه لا على أن ذلك من أكبر المفطرات وأعظمها، وأن فيه انتهاك حرمة الشهر. وإذن فالإنسان يتحفظ أن يقع منه شيء من ذلك. يقع هذا الانتهاك يقع كثيرا من المتهاونين، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى أن يسألوا، يقع أنهم يقرب أحدهم من زوجته ثم بعدما تثور شهوته لا يملك نفسه أن يقع، ويقول غصب علي ما ملكت نفسي ونحو ذلك. لكن هو متسبب، لأنه قرب من زوجته، وذلك سبب من أسباب ثوران الشهوة الذي صار من سببه هذا الأمر الذي أبطل الصيام وأوجب عليه الكفارة. والمأمور أن الذي يصومه زوجته لا يقربها إذا عرف أن ذلك عادة له. ينام في مكان بعيد عنها، وكذلك هي أيضا إذا عرفت أنه إذا قرب منها ثارت شهوته فلا تنام قريبا منه، بل تنفرد بنفسها في مكان خاص حتى لا يقع منهما ما يفسد صيامهما. وهكذا أيضا بعض من يتزوج قرب دخول رمضان، يعني بعض الشباب الذين معهم قوة في الشهوة إذا تزوجوا لأول مرة وكان ذلك قبيل شهر رمضان، فإنه يقع منهم كثرة الوقوع في نهار رمضان. فمثل هؤلاء أيضا قد أخطأوا، كان الأولى أن يتقدموا أو يتأخروا، وإذا حصل فإن الأولى أن الرجل لا يقرب من امرأته في نهار رمضان، بل يكون بعيدا عنها. يسألون عن بعض الأشياء التي تكون تقع منهم مقدمات، كمسألة التقبيل، وقد اختلف فيها هل للصائم أن يقبل امرأته أم لا. وقد ثبت في الحديث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. اعتذرت عنه بأنه كان يملك نفسه ويقدر أن يحمي ويحجز نفسه عن أن يقع منه شيء أكبر من التقبيل، وكأن التقبيل إما لرقة أو رحمة أو شهوة أو شفقة أو نحو ذلك، ولكن يملك نفسه فلا يقع منه أكثر من التقبيل. كذلك إذا كان الشاب يعرف أنه متى قرب من زوجته وقبلها ثارت شهوته ولم يملك نفسه فلا يجوز له أن يقبل. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة لشيخ كبير ومنع منها شابا، وذلك للفرق بينهما في قوة الشهوة وضعفها. كذلك القرب من المرأة ولو في غير النوم، يعني الخلوة بها ومخاطبتها ونحو ذلك أيضا مع الخلوة قد يكون سببا للشهوة، مما يحمل الزوج على أن لا يملك نفسه فيقع منه الوطء كشبه إكراه، ولكن ليس له عذر في ذلك. فعرفنا بذلك أن الوطأ في نهار رمضان فيه انتهاك لحرمة الصوم وانتهاك لحرمة الشهر، فيلزم فيه قضاء ذلك اليوم والكفارة والتوبة النصوح بالابتعاد عن أسباب هذا الوطأ وعن الدوافع والدواعي التي توقع إليه حتى يسلم له صومه وحتى لا يقع فيما يلزمه بكفارة تشق عليه. هذه الكفارة قد يكون فيها صعوبة على كثير من النفوس، ولكن جعلت كذلك لأجل الزجر، فإن الكفارات التي جعلت كذلك فيها زجر عن هذه الذنوب، زجر عن اقتراف هذه السيئات التي فيها إفساد للعبادة وانتهاك للحرمة ونحو ذلك. لو كانت الكفارة قليلة ما بال الناس أن يفسدوا صيامهم بهذا ويقولون الصيام، قال عليك صيام شهرين متتابعين، قال ولم لا أكتفي بالعتق، قال أنا أقول لا تعتق بل صوم شهرين متتابعين. فقال الصيام فيه مشقة. قيل للعالم لماذا لم تأمره بالعتق وهو أولى وأقدم؟ فقال لأنه يملك 100 أو 200 الأرقة يعتق كل يوم واحد ويطع ويتهاون بهذه الحرمة، ولا يهمه لو قيل له أعتق 30 رقيقا لأعتقهم أهون عليه من أن يصوم يوما أو يومين. فكلفه أن يصوم شهرين متتابعين ليكون ذلك زاجرا له. فالكفارة هذه شرعت للزجر عن مثل هذا الذنب حتى لا يتهاون الناس بانتهاك هذه الحرمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
باب ما يكره ويستحب هو حكم القضاء. بدأ بما يكره أي بالمكروهات للصائم، سواء كانت مما ينافي الصيام ويبطله أو ينقصه حسيا أو معنويا. تقدمت المفطرات وبقيت المكروهة التي يخشى أن توصل إلى المفطرات، مكروهات بعضها يخشى إيصاله إلى المفطرات. وهناك مكروهات بعد هذه معنوية، هذه مكروهات حسية لها صلة بما يفطر، وبعدها المكروهات المعنوية كالكذب وقول الزور ونحو ذلك. أولا جمع ريقه فيبتلعه، لا بأس بابتلاع ريقه، ولكن من غير أن يحرص على جمعه. أما كونه يجمع ريقه في فمه دائما ثم إذا اجتمع ابتلعه وهكذا يمص فمه ويجمع ويجمع حتى يمتلئ فمه ريقا ثم يبتلعه، فإن هذا مكروه. وإن كان لم يستجلب شيئا من الخارج إنما هو من الفم، ومع ذلك لا يفطر، لأنه إنما ابتلع شيئا من الداخل. وبكل حال الفم له حكم الظاهر، ولكن الريق البلل الذي في الفم لا يستطيع إخراجه يعني تفله مثلا كلما اجتمع، فإن في ذلك صعوبة. فلذلك عادة الإنسان أحيانا بعد كلام ونحوه يجتمع له، يوجد في فمه شيء من الريق فيحتاج إلى ابتلاعه بدون قصد، ففي هذه الحال ما يفطر. إذا بلع ريقه، فأما كونه يجمعه يجمعه ثم يبتلع ثم يبدأ في جمعه ثم يبتلع، فإن في هذا كراهة شديدة. الثاني ابتلاع النخامة، ذكر أن ذلك حرام، يحرم بلع النخامة، وذلك لاستقبالها حتى لغير الصائم، فإنها مستقذرة طبعا والعادة أنه إذا انتخم الإنسان أخرج النخامة ولفظها خارجا، سواء كان صائما أو غير صائم. ثم النخامة تارة تنزل من الرأس من الخياشيم، وتنزل من من الخياشيم إلى الحلق ثم يخرجها، وتارة تخرج من الصدر من الرئة أو من الجوف فتخرج من الحلق. الجميع سواء كانت من الرأس أو من الصدر مكروه جدا ابتلاعها للصائم ولغير الصائم، لكن يفطر بها إن بلغت إلى فمه، إن أخرجها ثم وصلت إلى فمه إلى لسانه ثم أعادها وابتلعها، في هذه الحال قد ابتلع شيئا له جرم فيفطر بها. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها كما عرفت، فلا يفطر بها إلا إذا وصلت إلى لسانه، أن أخرجها وقدر على إخراجها ولفظها ثم استرجعها وابتلعها مع كراهتها وقذارتها واستبشاعها طبعا، فإنها ذات جرم فيفطر بها فقط إن بلغت إلى فمه. لكن عندنا ذوق الطعام
لماذا هنا حدد الفم معروف أنه سابقا للحلق ويكون فاصل بين الخارج والداخل، أما الآن قال إلى فمه، لماذا ما قال إلى حلق؟ يعني عرفنا هناك الكحل
لأن الحلق يعني قد لا يقدر على إخراجها فتخرج فتذهب مع ريقه فلا يفطر وصلت إلى حلقه، يمعلوم أنها إذا نزلت من الرأس تصل إلى الحلق ثم قد يبتلع ريقه ولا يقدر على إخراجها، وتارة تخرج من الصدر، وإذا خرجت من الصدر من الرئة ونحوها وصلت إلى الحلق فقد يبتلع ريقه فتذهب ولا يقدر على إخراجها، وقد يخرجها وهو الأصل.
هل يصح إطلاق عليها أنها انتقلت من معدنها؟
من معدنها؟ يعني انتقلت من مكانها. الأصل أنها انتقلت من الرأس ووصلت إلى الحلق، ولكن الحلق في حكم الداخل، فإذا ابتلعها مع ريقه لم يفطر، ولا يقال إنها انتقلت من معدنها انتقالا كليا، لكن إذا وصلت إلى لسانه يقال انتقلت من معدنها انتقالا كليا.
وصلت إلى الفم انتقالا من معدنها،
صحيح أنها حينئذ انتقلت من موضعها. إذا ابتلعها بعدما أخرجها إلى فمه ثم استرجعها فإنه يفطر، فأما إذا لم يتعمد فلا. ويكره ذوق طعام بلا حاجة.
بالنسبة هذا الآن تحريم أم حرام؟ صحيح تحرم أم حرام؟
يحرم لقذارتها ابتلاعها أصلا،
لكن التحريم والتحليل حكم شرع خاص الله ورسوله، ولا يحرم إلا ولا تحرم إلا بدليل يعني شرع صحيح صريح. لكن ما هنا دليل يعني جاء السحر،
قد تدخل في العمومات فقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن المعلوم أن الخبث فيها ظاهر لاستقذارها ولبشاعتها، كذلك الأمر بأكل الطيبات يفيد النهي عن ما سواه.
فلا يصح قياسا على القلب، فهو إذا وصل إلى الفم فإنه برجوعه يفطر الصحيح، هذا أصح القياس.
صحيح. أمر إذا كان في غير المسجد أن ينتخم تحت قدمه اليسرى أو خلفه، ونهي أن يتنخم قدام وجهه أو عن يمينه، ونهي في المسجد المبلط ونحوه عن الانتخام في المسجد، وقال النخامة في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، وأمر في مثل المساجد المبلطة التي لا يمكن الدفن فيها أن يتنخم في طرف ثوبه، فقال في الحديث أو يقول هكذا فتفل في يده ثم رد بعضه في ثوبه ثم رد بعضه على بعض، فهذا يدل على أنه لا يتنخم في المسجد. وإذا كان معه منديل أخرجه وتفل فيه ورد بعضه على بعض. قوله ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يجوز للحاجة بطرف اللسان، يعني ذوق الطعام بطرف اللسان، ذوق الماء مثلا الطعام عندما تريد المرأة إصلاحه، قد تحتاج إلى معرفة مقداره وحلاوته ومرارته وملوحته ونحو ذلك، فتجعل على طرف لسانها نقطة أو نحو ذلك، تعرف بذلك ما يحتاج إليه، فهذا جائز للحاجة، فأما بغير حاجة فلا. وهكذا يعني من الذوق تذوق بعض الأطعمة باللسان أو غير الأقوات، من الأقوات أو غيرها، كذوق لبن ليعرف حلاوته أو خمورته، وذوق ماء ليعرف حلاوته أو مرارته بجعله على لسانه مثلا، وذوق عسل ليعرف وصحته ونحو ذلك إذا كان يريد شراءه، وتذوق بعض الخضار ونحوها كالبطيخ أن يجعل شيئا منه على لسانه ليعرف حلاوته أو عدمها، هذا سهل للحاجة، يقتصر على قدر الحاجة ويكره لغير حاجة، وذلك لأنه يصدق عليه أنه طعام، فإذا أدخله في فمه ثم أخرجه لغير حاجة صدق عليه أنه أدخل طعام في فمه ولو لم يمتنعه. قوله ويكره مضغ علك قوي، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. العلك معروف، وهو كما عندنا نوعان: علك قوي لا يتحلل، وعلك متحلل. إذا مضغ تحلل وذاب شيئا فشيئا واختلط بالريق ودخل الفم وابتلع يحصل الفطر. أما القوي فهو الذي لا يتحلل كالعلك المتخذ من اللبان الشجري والصمغ، يعني يمضغه ولا يتحلل منه شيء، إنما فقط يمضغ فهو مكروه. لكن لو ذابت منه أجزاء ولو لطيفة صغيرة وجد طعمه في حقه أفضل، لأنه ولو كان قويا فإنه مع قوة المضغ وكثرته قد تذوب منه بعض الأجزاء، فإذا ذابت ابتلعها فيجد طعمها في ريقه أو في حلقه، فحينئذ إذا وجده في حلقه أفضل. هذا خاص بالعلك المتجمد، العلك القوي. ثم قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. المتحلل كما هو معروف هو الذي يذوب بالمضغ. العلوك الكثيرة هذه إذا مضغت تذوب شيئا فشيئا، لأنها مخلوطة بأجزاء من السكر أو نحو، فإذا مضغت ذابت منها أجزاء كبيرة وقد يذوب أكثرها ولا يبقى إلا بعضها، فيبقى آخرها قويا. فذلك الذي يبقى آخرها بعدما تمضغ مضغا جيدا هو العلك القوي. الحاصل أن العلك في أول أمره متحللا، هذا يفطر به بشرط ابتلاع ريقه. فأما لو مثلا مضغه فتحلل في فمه ثم مجه فإنه لا يفطر. إذا تحقق أنه لم يبتلع من ريقه ما دام العلك في فمه شيئا، ثم غسل فمه بمضمضة أو نحوها بحيث لم يبق من طعمه شيء في فمه. السواك يتقدم لنا في أول كتاب الفقه، قال هناك في سنن الوضوء السواك مشروع كل وقت لغير صائم بعد الزوال، وذكرنا هناك أن الصحيح استحبابه في كل الأوقات للصائم ولغير الصائم، وأنه يجوز للصائم بعد الزوال كما يجوز قبله، وأنه لا دليل على المنع منه. الذين كرهوا من الصائم رووا في ذلك حديثا: إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره. الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأكثرهم ما استدل بالحديث وإنما استدل بحديث الخلوف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: إن هذا السواك قد يذهب الخلوف الذي هو طيب عند الله. هذا دليله. والصحيح أن السواك جائز أول النهار وآخره، ولا فرق في جوازه بين أول النهار وآخره، قبل الزوال أو بعده. ومن الأدلة على ذلك حديث عامر بن ربيعة الذي في السنن، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ولم يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده، والغالب أنه رآه بعد الزوال لأنه وقت الصلاة، فإن صلاة النهار كلها بعد الزوال، الظهر بعد الزوال والعصر بعد الزوال، قد ندب إلى السواك عند كل صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا منعنا منه الصائم حرم من السواك في هذه الوقتين الظهر والعصر. وأما تعليلهم بأنه يذهب الخلوف فليس بصحيح، فإنه لا يذهب الخلوف. خلوف فم الصائم ليس هو في الأسنان والفم، وإنما هو في المعدة، بخلو المعدة من الطعام يتصاعد لها روائح مستكرهة في مشام الناس، ولكنها محبوبة عند الله حيث أنها ناشئة عن طاعته. الخلوف من المعدة لا من الفم، فالسواك لا يزيل أثر الخلوف، بل الخلوف باق. هكذا ذكروا وقرر ذلك ابن القيم في زاد المعاد الطب النبوي عندما تكلم على السواك في حرف السين، وذكر أن قسول بين للناس ما نزل إليهم، ولم يذكر عنه أنه نهاهم عن السواك آخر النهار إذا صاموا، بل أطلق الأمر به، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت حاجته. فلذلك الصحيح إن شاء الله أنه مندوب إليه في كل الأوقات للصائم ولغير الصائم أول النهار وآخر.
في الأغريق قد السواك
يعني أن السواك قد يكون له طعم في الفم، الغالب ما له طعم، لكن إن تحلل منه نفاثات يعني مما من قشرته التي قد يكون لها طعم أو يكون لها جرم، فمثل هذه لا يجوز ابتلاعها. وإذا وجد طعم قشرته في فمه وجد لها طعما قويا فإنه يمجه يخرجه من الفم ولا يبتلعه. فالغالب أنه يستاك برأسه الذي ليس له طعم، ويدلك بذلك أسنانه ولثته ولسانه، ولا يظهر لذلك طعم. الغالب أنه ما يحصل به شيء، على كل يستاك كما ورد.
جزاك الله خير. مثلا إذا كان مرأة عندها طفل
ملغت لها الطعام.
إذا حفظت نفسها عن أن تبتلع منه شيئا فلا لا بأس، ولكن بعدما تملأ الطعام وتطعمه طفلها فلا بأس أن فعليها أن تتمضمض وتزيل ما في فمها من أثر الطعام الذي مضغته.
جزاك الله خير. هل هذا الذي يعني يأكل العلك كان مغلو أو رجال يأكل العلك، لما رأاه بعض الناس أنه يأكل العلك يعني ساروا يعني يمتهكون حوض شهر،
لذلك نهي عن مضغ العلك قويا أو متحللا.
لا يجوز
أن
ما يجوز، و يعني العلك القوي ما نقول انه يفطر الا اذا وجد طعمه في حلقه، واما العلك المتحلل فلا يفطر الا اذا بلع ريقه
له رائحه. يا
شيخ
بالنسبه للقوي
يعني يجوز
اذا كان
اذا ما نزل
ما نقول يجوز يكون ذكره يكره. بك عندنا مسألة القبلة، ذكر أنها تكره القبلة لمن تحرك شهوته، واختلف العلماء في حكمها، فذكر بعضهم النهي عنها مطلقا لأن القبلة غالبا تقبل الرجل لامرأته يكون لشهوة وتلذذ، وذلك ينافي حرمة الصيام، فإن الصائم مأمور بأن يبتعد عن الشهوات التي لها صلة بالنساء، فلذلك كرهوا القبلة أصلا سواء كانت تحرك شهوته أو لا. هذا قول طائفة من العلماء، وهناك قول آخر أن القبلة مستحبة للصائم ولغيره. الذين قالوا إنها مستحبة قالوا في زعمهم أخذا بالحديث، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما ذكرت ذلك عائشة، لكن هؤلاء الذين بالغوا فقالوا باستحبابها لم ينظروا في تمام الحديث، وهو قول عائشة وكان أملككم لإربه وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فهذا قول فيه نظر وفيه توسع زائد. هناك قول ثالث أنها مباحة لأن الأصل الإباحة، وهي من سائر الشهوات، فإذا لم توصل إلى الوضع فإنها باقية على الإباحة كالمصافحة والمماسة بالثوب وبالجلد ونحو ذلك. ثم هذا القول فيه أيضا فيه تساهل لعمومه،